www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العلي العظيم. يسعدني أنني أبدأ حديثنا هذا اليوم بهذه الآية المباركة، إذانا باقتراب شهر رمضان المبارك. ورد في حديث موثق عن الإمام أبي الحسن علي بن موسى سيد الراضين عن أبيه سيد الكاظمين عن أبيه سيد الصادقين عن أبيه سيد العالمين عن أبيه سيد العابدين عن أبيه سيد الشهداء عن أبيه سيد الأوصياء عن ابن عمه وأخيه سيد خلق الله رسول الله محمد بن عبد الله. هذه السلسلة السندية الاستثنائية الذهبية بهذه السلسلة السندية تروى هذه الخطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، الخطبة الشهيرة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله قبيل شهر رمضان: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله. في مقطع من هذه الخطبة العظيمة يقول النبي صلى الله عليه وآله: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة. بنيات صادقة، الصدق هو الشيء الذي يجمع أمرين معا، بنيات موافقة الواقع وموافقة الاعتقاد. الكلام الصادق هو الكلام الذي يكون موافقا للواقع وموافقا لاعتقاد الشخص. إذا قال شخص كلاما مخالفا للواقع فهذا كذب. شخص في وضح النهار يقول الآن ليل، هذا كذب، هذا الشخص كاذب. وهكذا إذا قال الإنسان كلاما موافقا للواقع ولكنه لا يعتقد به، مخالفا لعقيدته، أيضا هذا كاذب. في بداية سورة المنافقون نقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قالوا كلمة حق، ولكنهم لأنهم لا يعتقدون بهذا الكلام الله عز وجل يقول إنهم لكاذبون. هذا الكلام الصادق والكلام الكاذب. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الخطبة يأتي لنا بشيء جديد، النية الصادقة. النية الصادقة ماذا تعني؟ فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة. النية الصادقة هي النية التي تكون على الجادة، تكون موافقة للواقع، ويكون اعتقاد الإنسان عليها. النية شيء دقيق جدا. النية لا ترى بالعين، لا تلمس، لا تسمع، لا تشم. النية نية الغير لا أتمكن أن أعقلها، شيء لا يقاس بهذه المقاييس. بل حتى على الشخص نفسه أحيانا تضيع النية. الشيطان يحاول مع المؤمنين أن يبعدهم عن العمل الصالح، تمكن فبها، إذا ما تمكن يأتي ويعبث بنية الشخص، يخرب نيته وقصده، وأحيانا الشخص أيضا غير ملتفت، يعني الشخص نفسه يغفل عن أن النية صارت ألعوبة بيد الشيطان. ضبط النية صعب، وأساس الأعمال بالنيات. مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبة الوسيلة، هذه الخطبة العظيمة، يقول في مقطع منها: تصفية العمل أشد من العمل، وتخليص النية من الفساد أشد على العاملين من طول الجهاد. كم الجهاد صعب؟ أمير المؤمنين لا يقيس بالجهاد، يقيس بطول الجهاد. شخص يجاهد طويلا، الجهاد يوم واحد صعب، فكيف إذا جاهد شخص طويلا كم هو صعب؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه في هذه الخطبة يقول: وتخليص النية من الفساد، تجعل النية خالصة من الفساد، أشد على العاملين من طول الجهاد. كم هو صعب؟ العمل الإنسان يأتي به، ولكن هذه النية تكون خالصة هذا صعب. فاسألوا الله ربكم دعاء، اسألوا الله ربكم يعني ماذا؟ يعني ادعوا الله بماذا؟ بنيات صادقة، دعاء بنية صادقة. المشكلة أننا ندعو الله سبحانه وتعالى بدون ضوابط، كل شيء في هذا الكون غاية في الدقة، منتهى الدقة، هذا ندركه. لا يوجد شيء في هذا الكون طفرة، لا يوجد شيء في هذا الكون خروج عن النظام العام، ولكننا نزعم أن هناك شيئا خارجا عن هذا النظام الدقيق اسمه الدعاء. ادعو الله بدون ضوابط، نحن ندرك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسقينا، ولكني هل أقف في ساحة الدار أقول إلهي أسقني الماء؟ لا أقول، أذهب إلى الحنفية أخذ كأسا أملأه بالماء أشرب الماء، مع أنني أعترف وأعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سقاني، ولكن سقاني عبر طريق جعله في هذا الكون. أما بمجرد أن نصل إلى الدعاء لا، كل المعادلات تنهدم، لا توجد ضوابط للدعاء. وبعد ذلك نتوقع أن يستجاب دعاؤنا. لماذا الله عز وجل لا يستجيب؟ العياذ بالله، العياذ بالله، أحيانا الإنسان يعترض على الله عز وجل، أنا لا أدعو الله سبحانه وتعالى، الله لا يستجيب. لا تدعو، اعتراض على الله ليس من الكفار يسمع الإنسان هذا الكلام، من المؤمنين. لماذا الله لا يستجيب الدعاء؟ يعني الله سبحانه وتعالى ملزم أن يستجيب دعائك؟ لنفرض أنك أفضل خلق الله، لنفرض أنك أطهر المخلوقين، الله ملزم أن يستجيب دعائك؟ ثم أنت الذي أغرقتك الذنوب، أنت الذي سودت وجهك، عن نفسي أتحدث، أنا الذي سودت وجه الذنوب والآثام، المعاصي التي نتنت ريحي، المعاصي تخرج رائحة نتنة من الإنسان. بهذا الوضع أتوقع أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائي وأعترف على الله عز وجل إذا ما استجاب؟ أين ذاهبون؟ كلما أدعو الله عز وجل لا يستجيب، أنا من هذا اليوم لا أدعو الله سبحانه وتعالى، لا تدعو. وكأن له فاضل على الله، وكأن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى دعائه، بالإضافة إلى المشكلة الثالثة، الشخص لا يراعي الضوابط. لماذا في الماديات لا نستشكل هذا الإشكال؟ إذا شخص بدون مؤهلات ما أصبح شخصية مرموقة سياسية، لا يغضب، يعرف هذا طريق طبيعي. لماذا الشخص إذا ما صار عالما بدون تعلم ما صار عالما؟ لا يستشكي، يقول أنا ما تعلمت، ما ذهبت إلى الدراسة، بطبيعة الحال لا أكون عالما. ولكن بمجرد أن يصل إلى الدعاء لا، الله لماذا لا يستجيب؟ أنت ما مشيت الطريق الصحيح حتى يستجاب لك، ما راعيت الضوابط. من الضوابط للدعاء؟ بعضنا إذا أراد أن يطلب من الله سبحانه وتعالى شيئا يذكر محاسنه، يذكر فضله، إلهي أنا ما عصيتك، أنا المطيع لك، أنا الذي خدمت الدين كذا وكذا،
أنا الذي أنفقت في سبيل الله، فعندي حاجة، الله عز وجل إلهي استجب هذه الحاجة، أعطني هذه الحاجة.
بعبارة أخرى، يمن على الله،
أنا صنعت، الآن جئت إليك، أعطني حاجتي. يخاطب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يا أبا عبد الله، أنا الذي خدمتك 30 سنة، الآن جئتك، عندي حاجة. يعني من على سيد الشهداء، أنت خدمت دين الله عز وجل، هذا من فضل الله عز وجل عليك، أنت مديون، لا أنت الدائن. إنسان ينقذ حياتي من الماء، ينقذني من الموت، ينقذ حياتي، هل صار هذا الشيء؟ الإنسان يذهب إليه يقول أنت الذي أنقذتني من الموت، الآن عندي حاجة، يضحك عليه، يقول أنقذتك من الموت، أنا لي الفضل عليك، يلزم أن تشكرني. الله عز وجل وفقني لطاعته، أنا عندي منة على الله، الله وفقني، هذه نعمة من الله عز وجل علي. الله عز وجل وفقني لترك المعاصي، هذا فضل من الله، هذا توفيق من الله، أنا أكون مديون. أنا كنت خادما للحسين عليه الصلاة والسلام 50 سنة 60 سنة، هذا فضل من الحسين علي. ثم راجعوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أطهروا خلق الله على الإطلاق. أدعية أهل البيت اقرأوها مرة واحدة في كل تاريخ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، تجدون دعاء لواحد منهم يذكر فضله أمام الله سبحانه وتعالى، كله تذلل، كله احتقار للنفس أمام الله عز وجل. رسول الله سيد خلق الله، أطهر مخلوق، ما أذنب مرة واحدة، ما أخطأ مرة واحدة في كل حياته، ما فكر في الذنب مرة واحدة، ما فكر، يستغفر الله سبحانه وتعالى في كل يوم على الأقل 70 مرة. إخواني، يستغفر الله ليس معناه أن رسول الله كان يأخذ مصباحا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا، يستغفر يعني يطلب الغفران من الله عز وجل. يطلب الغفران على ماذا؟ مخلوق ما خلق الله عز وجل أطهر منه، يستغفر الله عز وجل من قصوره أمام الله عز وجل. قصور، قصور تعلمون ما هو معناه؟ قصور يعني أن النبي صلى الله عليه وآله كل ما كان بإمكانه أعطى لله، كل ما كان بإمكانه أعطى لله عز وجل شيئا ما أعطى مثله أحد من الخلق، ولكن كل ما أعطاه لله عز وجل بالنسبة لعظمة الله لا شيء، يحتقر نفسه، يعتبر ذلك ذنبا. الذنب بمصطلح الأنبياء غير الذنب بمصطلحنا، أنا إذا عصيت الله عز وجل أكون مذنبا، الأنبياء قصورهم يعتبرونه ذنبا صغرا أمام الله عز وجل، يعتبرون أنفسهم أذلاء. أمير المؤمنين ضربة واحدة من ضربات سيف أمير المؤمنين أفضل من عبادة الجن والإنس. قرأتم في أدعية أمير المؤمنين أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يذكر هذه الفضيلة، وما أعظمها من فضيلة، أعظم أفضل من عبادة الجن والإنس كلهم. النبي يقول أنا لا أقول، حديث متواتر ليس في كتب الشيعة فقط، لا، في مصادر العامة بالكثير من الأسانيد. ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، يعني الجن والإنس. مرة واحدة أمير المؤمنين ذكر هذه الفضيلة عندما كان يدعو، ما أكثر أدعية أمير المؤمنين صلوات الله عليه. مرة واحدة في أدعية أمير المؤمنين تقرأون أن أمير المؤمنين قال إلهي أنا الذي ضرب بسيفين، أنا الذي هاجر الهجرتين، أنا الذي بايع البيعتين، أبدا أبدا. الأنبياء والأوصياء من تكاليفهم أن يبينوا مقامهم للناس حتى أن الناس يتبعوهم، هذا تكليف لهم، أمام الناس كانوا يذكرون فضائلهم، أما أمام الله عز وجل مرة واحدة أمير المؤمنين ذكر فضائله؟ أبدا. كان يغشى عليه من خشية الله، يغشى عليه تذلل. تريد أن تدعو الله سبحانه وتعالى لا تذكر فضائلك، اذكر ذلتك، اذكر جرمك، اذكر الذنوب التي ارتكبتها. قل لله، قل لله أنا ارتكبت ذنوبا، الآن جئت أعتذر، الآن عندي حاجة أطلب حاجتي منك. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، هكذا خاطب الله. ولم يزل ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح، فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك. قل لله عز وجل: إلهي أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أعطيت رشوة حتى أعصي الله. خاطب الله عز وجل بلغة إنسان مجرم جاء إلى مولاه يريد العتق من النار. هذا أولا. ثانيا، الأدوية، هناك دواء معين لعلاج لمرض واحد، هذا الدواء لا يكون دواء إلا لهذا المرض فقط، هناك أدوية للكثير من الأمراض، أدوية تجوز من قبل الأطباء لكثير من الأمراض، الكورتيزون كمثال أقول دواء يجوز لكثير من الأمراض، وأمثال هذه الأدوية كمثال أقول. الدعاء هكذا، بعض الأدعية خاصة بحاجات معينة، هذا الدعاء لهذه الحاجة بالذات، هذا الدعاء لعله لا ينفع لغير هذه الحاجة. وهناك أدعية للكثير من الحوائج، أنا أدعو الله سبحانه وتعالى بأي دعاء في هذه الحاجة؟ أدعو الله عز وجل بدعاء مناسب أم لا؟ أنت إذا أخذت دواء غير مناسب لهذا المرض تشفى؟ لا. الدعاء هكذا. ثم كما أن الدواء أحيانا يحتاج إلى تكرار، أسبوع، شهر، سنة، 10 سنوات يلزم أن تأخذ هذا الدواء حتى ترى أثره، صحيح أم لا؟ أحد العلماء موجود الآن، هذا ابتلي بمرض، الطبيب قال له دواءك أن تأكل الطعام الفلاني، كم يوم؟ قال كل حتى أقول لك بس. لا بس، يوم، 3 أيام، 10 أيام، شهر، سنة، 8 سنوات أكل هذا الطعام، وشوفي الحمد لله موجود قوي الحمد لله رب العالمين، رغم كبر سنه ولكنه قوي حديد ما شاء الله. الدواء هذا الدواء يلزم أن يأخذه طبعا طعام معين، كان 8 سنوات ولا كان حسب كلام ذاك الطبيب على وشك الموت في أيام شبابه. الدواء يحتاج أحيانا لا تكرار، أحيانا يحتاج أن تأخذ الدواء 8 سنوات 10 سنوات حتى يظهر الأثر. الدعاء هكذا، بعض الحاجات، بعض الأدعية بالنسبة إلى بعض الظروف، بالنسبة إلى بعض الأشخاص، الدعاء يحتاج إلى تكرار حتى ترى أثره. لا تتعب، أنا دعوت الله عز وجل لعل هذا الدعاء مستجاب، ولكن أثر هذا الدعاء لا تراه الآن، مثل الإنسان المريض الذي يريد أن يشفى مرة واحدة باستعمال الدواء، مرة واحدة يريد أن يشفى، كثيرا ما لا يحدث هذا الشيء، أحيانا يحدث أيضا. هذا ثانيا. ثالثا، من ضوابط الدعاء
للأسف أن بعضنا يحتم على الله عز وجل، مطمئن، لا متيقن، هذه الحاجة تقضى حتما. من أين علمت؟ أنا توسلت بسادات خلق الله. من هم سادات خلق الله؟ محمد وآل محمد. حتما هذه الحاجة مقضية. من قال لك؟ من قال لك أن رسول الله يشفع لك في هذه الحاجة؟ من قال لك أن أهل البيت شفعوا لك؟ أنت توسلت، أهل البيت شفعوا لك أم لا؟ من أين تعلم؟ إذا شفع أهل البيت الله عز وجل يعطي، ولكن من أين تعلم أن أهل البيت شفعوا لك؟ كيف نحتم على الله عز وجل؟ لا، حتما هذا مقضي. تحتيم على الله عز وجل، الإنسان يلزم أن يكون عنده الأمل، هذا صحيح. في الحديث الشريف: إذا دعوت فظن أن حاجتك بالباب. كن على أمل حتى بعد 10 سنوات، حتى بعد 20 سنة. عندما تدعو الله سبحانه وتعالى لا تدعو الله بدون أمل، ولكن تحتم على الله حتما. من أين جئت بحتما؟ من الذي ضمن لك؟ حتى في غير كلامنا عن الدعاء، لا، حتى في غير الدعاء أحيانا نحتم على الله عز وجل. أنا حتما من أهل الجنة. لماذا؟ لأنني من شيعة علي. النبي صلى الله عليه وآله قال: علي وشيعته هم الفائزون، أنت وشيعتك المفلحون. النبي قال: أنا من شيعة علي. نعم، إذا مت على ولاية أمير المؤمنين فأنت من أهل الجنة، ولكن من أين تعلم أنك تموت على ولاية أمير المؤمنين؟ من أين؟ الزبير كان أشد منك ولاء لأمير المؤمنين، ثم حارب أمير المؤمنين وقتل في تلك الحرب. عياذ بالله، الذي يقتل في الحرب ضد إمام زمانه، هذا في أي درك من دركات الجحيم؟ الله العالم. بعد الزبير أنا أتمكن أن أكون مطمئنا أنني أموت على ولاية أمير المؤمنين؟ من أي؟ كان من أشد المدافعين عن أمير المؤمنين هو هذا الزبير الذي قتل في الحرب ضد إمام زمانه. ابن أبي العزاقر الشلمغاني من هو؟ من أكبر علماء الشيعة كان في زمنه. انحرف، ما صار فاسقا، صار كافرا. ما كان إنسانا عاديا، كان من أكبر علماء الشيعة في عصره، في زمن الغيبة الصغرى كان يعيش. انحرف. أنا أطمئن أنني أموت على ولاية أمير المؤمنين، أنا حتما من أهل الجنة. من قال لك؟ حتما الشيء الفلاني يحدث. من أين؟ لا تحتم على الله عز وجل. حتى بالنسبة للأموات، أرجو الله سبحانه وتعالى، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل نهايتهم الجنة، تحتم على الله؟ لا، هذا من أهل الجنة. من قال لك هذا من أهل الجنة؟ هذه بعض الضوابط للدعاء. هناك ضوابط أخرى لا علينا بها. أنا عندما أدعو أراعي هذه الضوابط حتى أتوقع أن دعائي يستجاب، وإذا ما استجيب دعائي أعترض على الله عز وجل. أراعي هذه الضوابط. أنا لا أنكر أن الله سبحانه وتعالى يعطي ويعطي ويعطي، لا حسب ضوابطنا، حسب ضوابط كرمه، حسب ضوابط جوده فضله يعطي. يعطي من لا يستحق، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، تحننا منه ورحمة. أنعم على عباده من دون استحقاق، هذا لا ينكر. وهناك في حياة كل واحد منا نماذج واضحة من استجابة الدعاء الذي الإنسان هو بنفسه ما كان يتوقع أن هذا الدعاء يستجاب، الله استجاب. والنماذج كثيرة. أحد المؤمنين، قضية صغيرة جدا لا تسوى، ولكن كشاهد أقول الله عز وجل لا يمنعه شيء، يقول في المسجد الحرام كنت أطوف بالكعبة المشرفة في أيام الحج، تعلمون أيام الحج المسجد كله يطوف ممتلئة الساحة والطابق الثاني أحيانا، أحيانا السطح أيضا بالطائفين، آلاف مؤلفة، لعلي أقول عشرات الآلاف يطوفون ازدحام ضغط. يقول في هذه الحالة كان الخاتم بيدي، أشرت الخاتم سقط من يدي. الإنسان إذا سقط في تلك الحالة يذهب، خاتم صغير سقط عند حجر إسماعيل خلاص، هذا الخاتم خلال لحظات ينكسر تحت الأقدام، ثم حتى إذا ما انكسر أتمكن أن أحصل على هذا الخاتم خلاص الخاتم ذهب. أحيانا الإنسان نفسه تتعلق ببعض الأشياء حتى لو ما كانت أشياء ثمينة ماديا ماليا، ولكن بأسباب الإنسان أحيانا يتعلق ببعض الأشياء، نفسه تتعلق، يقول أنا نفسي كانت متعلقة بهذا الخاتم لأسباب ذكرها، أسباب معنوية إلى حد ما. في الشوط التالي كنت في الشوط الخامس، في الشوط التالي هذا الشوط السادس، في آخر الشوط السابع يعني بعد شوطين وصلت إلى مقربة من الحجر الأسود، يعني بالضبط ذاك الصوب، حجر إسماعيل هنا، الحجر الأسود في الصوب في الطرف الآخر. خطر ببالي خطر هكذا، يعني تمني ليت، فيا ليت الشباب لنا يعودوا، يعود الشباب لا، تمني تمنيت فقط أنني أحصل على هذا الخاتم، تمني مجرد تمني. يقول بمجرد أن تمنيت أن أحصل على هذا الخاتم عند الحجر الأسود أحسست شيء تحت قدمي، طبعا لا أتمكن أن أركع أخذ هذا الشيء في تلك الزحمة، بأصابع رجلي أخذت هذا الشيء رفعته وإذا خاتم سالما في يدي. الله يريد أن يقول له أنا المحالات عندكم محالات، عندي غير محالات. هذا شيء تافه طبعا، شيء صغير بنظرنا، خاتم لقيه أو ما لقيه، لنفرض أن الخاتم انكسر لا يحدث لي، ولكن كمثال أقول الصعب والسهل عندنا صعب وسهل، عند الله لا يوجد صعب وسهل، عند الله لا توجد درجات في السهولة، لا يعني هذا أسهل من ذاك، لا، بالنسبة إلى الله عز وجل كل شيء بدرجة واحدة من السهولة، يعني الله عز وجل إذا أراد أن يخلق ذرة أو إذا أراد أن يخلق إنسانا أو أراد أن يخلق عمارة من ألف طابق بالنسبة إلى الله عز وجل سواء، لا، إذا أراد أن يخلق الله عز وجل مجرة كاملة بالنسبة إلى الله لا فرق بين إرادته أن يخلق ذرة أو يخلق مجرة، عند الله لا فرق، لا فرق بما أقول من الكلمة، لا فرق، لا فرق. أنا عندما أريد أن أرفع شيئا نصف كيلو أو أريد أن أرفع شيئا وزنه كيلو، الوضع يختلف بالنسبة لي، أرفع الاثنين، الكيلو ليس ثقيلا علي ولكن وضعي يختلف، إذا أريد أن أرفع شيئا بنصف كيلو أحتاج إلى شيء من القدرة أصرفها، إذا أردت أن أرفع شيئا بوزن كيلو أحتاج إلى شيء أكثر من القدرة. الله عز وجل بالنسبة إليه لا شيء، بالنسبة إلى الله عز وجل لا فرق نهائيا، يريد أن يعطيك الجنة يريد أن يعطيك ذرة، لا فرق. والله يفيض ويعطي، ولكن علينا أن نراعي هذه الضوابط في الدعاء حتى يكون دعاؤنا بنية صادقة، شيء واقعي. خلاف هذه الضوابط النية كاذبة، النية غير موافقة للواقع. كيف الكلام الذي لا يكون موافقا للواقع، الكلام المخالف للواقع كذب؟ نية شيء خاطئ، هذا كذب، هذه نية كاذبة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة. شهر رمضان فرصة للدعاء في الأوقات الأخرى إذا كانت الأدعية بالملايين تستجاب، في شهر رمضان بمئات الملايين تستجاب. إذا كانت الأدعية في الأيام العادية بعشر شروط، كمثال أقول بعشر شروط تستجاب، الأدعية في شهر رمضان بخمس شروط تستجاب. أبواب السماء مفتحة، الشياطين مغلولة. فسرت هذه الكلمة سابقا. يستغل الإنسان هذه الفرصة. إذا كنا من الأحياء، ونأمل أن نكون من الأحياء، ندرك هذا الشهر الكريم. إذا كنا من الأحياء، سرعان ما ينتهي هذا الشهر. عادة، لا لعلي أقول دائما، كل المؤمنين عادة أقول لا أقل، في نهاية شهر رمضان عندهم حسرة، هذا الشهر العظيم انتهى. لماذا الآن نتحدث عن آخر شهر رمضان؟ لأن هذا اليوم سيأتي إذا كنا من الأحياء. الحسرة بفقدان هذه الفرصة. طبعا الحسرة درجات. مرة الإنسان أضاع شهر رمضان بالأمور التوافه والعياذ بالله، مرة لا، جعل شيئا من هذا الشهر في طاعة الله سبحانه وتعالى، مرة جعل أكثر من ذلك. كلما استفاد الإنسان من هذا الشهر في طاعة الله أكثر، حسرته آخر الشهر أقل، وبطبيعة الحال حسرته في يوم القيامة أقل. في مثل هذا اليوم آخر جمعة من شهر شعبان، في حديث أن الإمام أبا الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال لأبي الصلت الهروي رضوان الله تعالى عليه، في حديث لطيف جدا، يقول: وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر: اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان. في بعض النصوص أنا رأيت كلمة قد غير موجودة، ولكن لعله النص الأصح كلمة قد موجودة هنا. وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر: اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد، اللهم وفقنا لصيامه، ووفقنا لقيامه، ووفقنا لطاعتك فيه، اللهم سلمه لنا وسلمنا فيه، وتسلمه منا في يسر منك وعافية. اللهم بحق محمد وآل محمد، لا تفرق اللهم بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا، وشفاعتهم في الآخرة، وجوارهم في الجنة، إنك أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.